السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. نبدأ. طيب نرجع نبدأ ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إني أحبكم في الله. أنا أمامي الآن من شابت لحاهم في الإسلام وأصبح نور المشيب يزين الجلسة، وأمامي شباب رائع متقدم بشبابه إلى نصرة دين الله، وأطفال براع في الإسلام. لكن قبل هذا أولا سامحونا إذا تأخر الوقت، فإن السمر في طلب العلم مطلوب، حتى إن البخاري بوب باب السمر في طلب العلم ونحو ذلك، حتى إن ابن القيم في مدارج السالكين يمدح أهل الفضل وأهل العلم من أمثالكم الذين يسمرون مع الضيف ويضحون بنومهم، حتى يقول أحدهم باب الجود لما ذكر الجود قال ومنه الجود بالنوم، يعني أنك إذا جاك ضيفك أن تجود بالنوم. قال متيم بالندى لو قال قائله هب لي فديت كرى عينيك لم ينمي. وأبو العلاء له بيت المعرّي في هذا يقول يود، يعني أنك إذا ضفته وزرته، أن أخاك في الله إذا زرته وضفته يقول يود أن ظلام الليل دال ما له وزيد فيه سواد السمع والبصر. أقول أولا أشكر الله الذي جمعني بكم وشرفني أن أجلس أمامكم يا أهل الدعوة والإيمان والعدل والوسطية والاعتدال. أشكر القائمين على هذا الملتقى العريق الأثير الحافل، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان، وكذلك أشكر إخوانه ومساعديه وزملائه الذين ألتقي بهم دائما وأبدا. أما موضوع فأنا قلت إن كما أعلن لكل قفل مفتاح ومفاتيح أقفالنا عند الله، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. في القرآن فتحنا لك وفتحنا عليه، إذا كان بلام التملك فهو في صالحك، ولكن نسأل الله العافية ليكون عليهم. قال فلما قال سبحانه وتعالى فلما عتوا عن أمر، قال سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوفوا بلغة القرآن، لما قال الله استطرادا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، لو كان غير الواحد الأحد اللي يتكلم يعني دمرناهم، ما في حمد بعد عند الناس، يعني لو أن سلطانا أو جبارا قسم أمة ما كان قال الحمد لله، كان قال الله المستعان أو هم بلونا أو اضطرونا أو هذا الذي حصل، إلا الواحد الأحد قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لماذا حمد نفسه هنا؟ لثلاثة أسباب: أنه لا يحمد على مكروه إلا الله، وأن عطاءه عدل رحمته فضل وأخذه عدل فهو محمود هنا ومحمود هنا، وأن قطع دابرهم نعمة للمؤمنين ونصر المؤمنين يحمد عليها الله فحمد نفسه. أقول الله امتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا قال لك فهو تملك يعني لك لصالحك، فتح عليه فتحا مبينا. ولذلك يقول أبو تمام فتح تفتح أبواب، فتح الفتح يعني عمورية، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشبي. أما المفاتيح فأنا أعددت 10 مفاتيح هذا اليوم لكثير من القضايا التي تمر بي وبكم رجالا ونساء. بالمناسبة أنا قبل قليل مع الدكتور أحمد والإخوان لم نقلها مجاملة، المرأة الآن أصبحت في التأثير والحضور وفي النوافل وفي الدعوة وفي طلب العلم أكثر من الرجل. المرأة الآن تعرفون تحضر في المحاضرات في المساجد أكثر من الرجل في الغالب، صلاة التراويح والقيام، الدراسة وأنت سل بناتك في البيت ولهذا حق لهم أن يقال لهم هذه الليلة مكررا معطرا مطيبا مدبجا. قول أبي الطيب: ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. الشيخ ابن عثيمين، قلت لبعض الإخوة زارون يوم خالد العربي وعبد الله حاكم، يقول ابن عثيمين في كتاب الدماء الطبيعي من هذه القصيدة، قال: والدماء تختلف كما يقول أبو الطيب، وإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نفس القصيدة. أقول هنا أول مفتاح لا إله إلا الله مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة. لا إله إلا الله، أقولكم كلمة، ليس في العالم عبارة أصدق من لا إله إلا الله، ولا أقوى من لا إله إلا الله، ولا أجمل من لا إله إلا الله، ولا أجل من لا إله إلا الله. الكون كله لو نطق لقال لا إله إلا الله. الكون كله خلق من أجل لا إله إلا الله. سافرت أنا وإخواني مثلي، منهم من سافر أكثر، ما يقارب 40 دولة، اكتشفت شيء، أنه لا عظيم إلا الله، وأن لا إله إلا الله. ولذلك أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم أول قضية قبل ما يخبره بالآداب والأخلاق والسلوك والعبادات، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا إله إلا الله، أسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، هي المفتاح وهي ملخص دعوتنا للعالم. أنا أقول لك الآن أمامي طالب علم، مهندس، طبيب، صحفي، شاعر، كاتب، رياضي، ترى يجمعنا جميعا مهمة العالم لا إله إلا الله. يسألونك في العالم ما هي رسالتكم، مش ملخص الرسالة، لماذا تجتمعون في الملتقى الشبابي مثلا، ملتقى الشبابية هنا، نجتمع من أجل لا إله إلا الله، نقدم لا إله إلا الله للعالم. ثم إن لا إله إلا الله كما قال وهب بن منبه، ذكرها البخاري، أنها مفتاح، لكن المفتاح لا بد له من أسنان، هذا موقف عليه، من أسنان، فأسنانها أركان الإسلام وأركان الإيمان. قالوا: من أتى بمفتاح لا أسنان له قد لا يفتح، لا بد المفتاح من أسنان. فالله الله في الأسنان، خاصة الخمسة الأسنان القوية التي هي لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج. أما المفتاح الثاني فإنه مفتاح الرزق، لأن الله ذكر العبودية وذكر الرزق في كتاب الاستقامة لابن تيمية، يقول إن الله قال الأنبياء، قال: اعملوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الناس في هذه الآية على الأرض، علشان باب الرزق، أربعة أقسام. الناس أمام آية أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وفي صحيح مسلم إن الله أمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين، منهم من يأكل طيبا ويعمل، منهم من يأكل طيبا ويعمل صالحا، وهم المؤمنون، جعل الله وإياكم منهم أتباع الرسل، يأكل طيب ويعمل صالحا يشكر. ومنهم القسم الثاني من يأكل طيبا ولا يعمل صالحا، وهم من يأكل رزق الله كالفجرة والكفرة، يأكلون طيبا ولكن لا يعملون صالحا. والقسم الثالث من يعمل صالحا ولا يأكل طيبا، كجهلة المتصوفة الزهاد والعباد، حتى تجد بعضهم يجوع ويضعف ويهزل، وبحجة أنه يترك الطيبات لأنه يرى أنها من الورع أن لا يأكل. أما القسم الرابع فلا يأكل طيبات ولا يعمل صالحا، كالبراهمة والبوذية والمزدكية والزرادشتية والمنحرفين الذين تزهدوا على غير منهج النبوة. أما باب الرزق فمفتاحه الاستغفار. ترى الرزق هذا يدخل فيه الذكاء والمعلومات والمال والدخل والذرية، هذا كله رزق إذا أردته فأكثر من الاستغفار. ترى نص، حتى تجد عند الذهبي من كثير، نص قتادة وسعيد المسيب والحسن البصري لمن شكى لهم الذرية، عقيم، يعني رجل عقيم أو عدة رجال عندهم عقم، شكوا قال عليكم بالاستغفار، فيوصون الرجل بالاستغفار ويوصون المرأة العقيم بالاستغفار، فيستغفرون فيمنحهم الله الذرية. من أين؟ من قول سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عمر بن الخطاب صح أنه صلى بالمسلمين رضي الله عنه صلاة الاستسقاء. ترى ما كان عمر رضي الله عنه يحضر الكلام الكثير اللي نحضر حنا محاضرات وعناوين ومؤلفات وكتاب الثقافة الإسلامية والأدب الإسلامي وكلام، كان الواحد منهم قرآن نسخة من القرآن يمشي على الأرض. بالله عليكم ما هي المجلدات عناوين الكتب في مكتبة أبي بكر الصديق ومكتبة عمر؟ الآن الطالب في الثانوي عنده كتب في البيت أكثر من كتب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل أهل بدر مجتمعين، كانوا قرآنا نزل عليهم الوحي، كانوا معارف، كان الواحد منهم معدن للمعرفة الإيمانية اليقين الرسوخ العلمي. أجا عمر يصلي الاستسقاء لم يتكلم بآية ولا بحديث، يقول أهل العلم وقف على المنبر قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأخذ يستغفر ويستغفر المسلمون ويستغفر ويستغفر في المسلمون. فلما نزل قال المسلمون ما قلت شيء يا أمير المؤمنين؟ قال والله لقد طلبت الله لكم بمجاديح السماء وما هو إلا نازل إلى الصلاة وإذا بالغيث المدرار وإذا بالسحب تثور وإذا هو نزل الغيث. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا أعرف أن أمامي هنا أو خلف الشاشات مهموم ومغموم ومحزون ومسجون ومن عليه دين ومن عليه إيجار الآن مطالب به ومن عليه يعني عنده ابن بنت يشكون، ما في حل أنا أخبركم إلا بالاستغفار. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وكان الله معذبهم استغفر. أنا أرشدكم إلى أعظم علاج وأقرب طريق عليكم بالاستغفار، الاستغفار سوف ينجيكم سبحانه وتعالى. فلولا إلجأهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولهذا يقول سبحانه وقولوا حطة لبني إسرائيل يعني حط عنا ذنوبنا، فغلطوا قتلهم الله فزادوا نقطة، فغلطوا غلطة وسقطوا سقطة وتورطوا ورطة، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. فنحن وفقنا الله الحمد لله الأمة، فاستغفرت الأمة الإسلامية في عهده صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فنجاهم الله. فهذا يقول فقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فالله يزيدك حسنات بالاستغفار. فأوصل الجميع بكثرة الاستغفار لأن معه المتاع الحسن. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. أما المفتاح الثالث فهو مفتاح الكرب، ويعلم الله أن حال الأمة الإسلامية في كرب. أنا أكلمكم الآن وصواريخ الصهاينة قتلت الأنبياء والرسل تقصف إخواننا وأبناءنا وأطفالنا في غزة. أنا أكلمكم الآن الصباح هدموا عمارة بأهلها بالأسر التي فيها والأطفال، ضربوا المساجد، قتلوا الشيوخ والنساء. اللهم فسلط على اليهود غضبك وعذابك ومقتك وأخذك، اللهم زلزلهم، اللهم افتك بهم، اللهم ابطش بهم بطشتك الكبرى، اللهم نزل عليهم لعنتك وعذابك وصوت رجزك يا أقوى الأقوياء ويا أرحم الراحمين. وأسألك أن تثبت أقدام أخواننا في غزة ومن هذا المكان، أقول اثبتوا واصبروا، عسى الله أن ينصركم وأن ينزل عليكم السكينة وأن يلهمكم وأن يرزقكم الشهادة وأن يمنحكم النصر وأن يمكنكم من أعداء الملة والدين. نحن ما معنا في الكرب الذي تمر به الأمة إلا لا دعوة الذنون، كما قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذنون، أخي ذنون يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، حديث صحيح. أنا أوصيكم بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كان هذا النبي الصالح والعبد المؤمن يونس يقع في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ترى بعض العلماء ألف فيها 60 صفحة، ابن تيمية شرحها في مقرب 60 صفحة في رسالة، لأنه اعترف أتى بالألوهية التي أحب شيء إلى الله الألوهية، ثم اعترف بالذنب، ثم قال سبحانك نزه الرب عن أن ينسب إليه نقص في القضاء والقدر أو عيب إني كنت من الظالمين. فالله الله في هذه الكلمة كروا خاصة في هذه الليالي. نحن في العالم الإسلامي الآن تعرفون في الشام والعراق تنتهك المحارم المسلمين والمسلمات، المساجد، المصاحف، التشريد، القتل، الإبادة، نشكو الحال إلى الله. فالله الله يجعل حصة من دعائكم بهذه الكلمة، اكتبها في قلبك، في لوح قلبك الآن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنها مفتاح عظيم، هي مفتاح ماذا؟ الكرب. إذا جاءك كرب اجلس، كرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله سوف يكشف كربك لا محالة، لأنه وعد، وعدنا سبحانه حتى في الآية قال وذنون، يعني اذكر وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من يفعل فعله ويقع فيما وقع ويقول مثل ما قال ينجي سبحانه. ونادي، يقول الإبيري في قصيدته الذائعة وأنا أقترحها في الملتقى إن شاء الله القادم، يمكن قلتوها أنتم أو قررتموها، زرنا دول إسلامية وإذا هم في مدارسهم وجامعاتهم يعني يقررونها للحفظ، قصيدة بإسحاق البيري، تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، ومنها ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى، هذه دعوة ذنون. أما المفتاح الرابع فهو من أقوى المفاتيح، وهو مفتاح النصر بإذن الواحد الأحد. وهذا المفتاح قاله صلى الله عليه وسلم في الكرب، انتهى صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، صور المشهد، وضرب عليه الصلاة والسلام، شج رأسه وكسرت ثنيته وقتل أصحابه وصار في وهن في الناس وصار في خوف، ومع ذلك هي تصور المصيبة، يعني مصيبة وهزيمة وقتل. وقريش تلك الفترة قاتل الله من أشار براء هذا الرأي، الرأي المنحرف، قالوا استأجروا أجيرا واذهبوا يذهب الأجير، يعني كان يقصد المدينة ويخوف محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فجاء الحجاج بن علاط أعطوه كم حمل تمر وقالوا شوف روح عند المسلمين، يعني كأنك بتروح المدينة تشتري تمر، وإذا لقيت بيسألك عنا فقل قريش جمعوا الغائب منهم وجمعوا جموعهم وآتوا بأسلحتهم وجيشهم بعد أحد بعد اللغة هزيمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف خبر القوم؟ قال أقبل القوم أكثر مما كانوا وتجمعوا والغائب حضر وأتوا بسلاح. قال صلى الله عليه وسلم والصحابة وقوف، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأخذوا فذلت بها لسنتهم، فرد الله كيد قريش وكسرهم وأيد رسوله وأنزل ذلك. قال الذين قال لهم الناس، يقول الشافعي في الرسالة هذا العموم يقصد به الخصوص، الناس ما قال إلا قريش أو بعض الناس، إن الناس الذين قال لهم الناس هذا الحجاج بن علاط، إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم، جمعوا جموعهم فاخشوهم، قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع الجوائز، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أنت إذا جاءك خبر قل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والله فلان قدم فيك ومخطط عليك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سمعنا أن يبغون ناويك بشر فلان، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمة يقولون الأمة عليها مؤامرات دولية، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. شعارنا لابد في المدارس، في الاجتماعات، في المجالس. وأنا أقترح من خطباء الجمعة في هذه الفترة أن يركزوا على شرح هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة وأثر هذه الكلمة في الأمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثل كلمة الذنون قبل قليل، والاستغفار، ودعاء الكرب، والمخرج من الفتن. أما موضوعات فكرية عائمة، أنا لو أخبرتكم ترى في الجلسة بتجارب أسمعها من الخطباء تتعجبون، والله يا بعض الخطباء إنه لو سكت كان أحسن له، وإنهم يا بعضهم كان يقرأ عليه من صحف، تعرف جرائد يومية اكتتبها فهي تملى عليه بكرة أصيلة، وبعدين يروح بعضهم في القرية في قرى يتكلم عن مشكلة العمل والعمال، الله أكبر، في قرب البوادي وما يعرفون أصلا، ما عندهم ولا عامل شيء، ما عندهم أصلا كهرب، ما دخل كهرب. وبعضهم يروح في محافظات ما فيها إلا مدرسة ابتدائية في 13 طالب والسكان كلهم في الضمان الاجتماعي، ويتكلم عن الغزو الفكري، إن الغزو الفكري حينما يجنح بالأمة فيتربص بها في ملحمة تاريخية لم يسبق، لأن الطرح الفلسفي هي حلها الآن. طيب وش هذا؟ يا أخي خففوا علينا، تعال بآية وحديث. عمر، تعرفون عمر يخطب بآية وحديث، علي يخطب بها وحديث، ابن عباس يخطب بها وحديث. ليش يعني؟ يعني معنى أحسن شيء، أفصح شيء من أفصح من شيء من القرآن. والله أن بعض الخطباء إنه يخطب ولا يأتي بها ولا حديث. وصلينا مع خطيب مرة حولها بشركه أمسية شعرية، كلها قصائد أمسية شعرية. معلمني أنا أقول الشعر لكن أعرف الخطبة ما يشعر. وش هذا؟ حتى خطيب مشهور كل خطبنا في دولة في أوروبا جاب شعر أحمد مطر في الخطبة يمكن 3 قصائد. والله تعجبت، يقول لي شيخ معنا الله يغفر له من القصيم دكتور توفي، قال يا أخي بعد ما خرجنا ما أدري انعقدت جمعتنا صحيحة ولا لا. قلت أنا مثلك يا أخي. قال يا أخي كل الخطبة شعر أحمد مطر، كل الخطبة شعر أحمد مطر، ما في آية ولا حديث. خطبة إيمان، خطبة توجيه، لا تتكلف ولا تطول، 10 دقائق الخطبة الأولى مع الثانية ربع ساعة بس، أعطنا قضية وادخل بآية واشرح آية، أو ادخل بحديث من الصحيحين أو من أحدهما واشرح الناس. هذا سهل. هذا أنا أخبركم بمثل نموذج لعمر بن الخطاب، أتى يخطب الناس ما حضر رضي الله عنه ولا عنده، قلت لكم، لا دفاتر ولا مكتبة، اغتسل معه ثوب في 14 رقعة، هذا أمير المؤمنين يحكم 22 دولة. ترى في مسند أحمد هذا الحديث، الآن في الطريق بيروح المسجد ما عنده إلا الثوب، هذا عمر بن الخطاب، عمر ما عنده إلا الثوب، وعنده خزائن كسرى وقيصر كلها موجودة توزع. فمر بميزابر العباس، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خليفة عمر، الميزاب يصب دم وفي ماء، لأن العباس ذبح ديك قبل الصلاة، أحتاج يتغدى رضي الله عنه، فذبح عياله ديك وجاء الماء وأخذ ينز من الميزاب. فمر عمر من تحت الميزاب، والمسلمون ينتظرون عمر طبعا، أهل بدر وأهل أحد في المسجد وأهل بيعة الرضوان والعشر المبشرين، هذا المأمومين. فوقع الدم على ثوب عمر، فالتفت فنزع بيده، كان طوالا جسيما عبقريا قويا، فنزع الميزاب وخلعه ورمى به من الغضب، لأن قريب الميزاب، بيوتهم من طين، فتحوا العالم بيوتهم من طين، الواحد منا ما يصلي في المسجد وعنده قصر كامل يجري فيه الخير، ما يسوى ريالين هو نفسه. فراح رجع وغسل الثوب ونشفه، ما عنده إلا هو، يعني تحسب مثل بعضنا عنده الدولة في 60 ثوب من الفاخرة والأسطورة ومدريش من كل مهب ودب، وهو يمكن الله أعلم ب200 ريال رجال. هو يقول بعض العلماء، قال بعض الناس، يقول بعض المشايخ، ترى بعض الشباب والله أن الثوب أغلى من اللي عليه، الله حسبنا. هذا عمر بن الخطاب علق الثوب ونشفه وخطب الناس. تدرون شو الخطبة؟ يقول في الخطبة كذا، اسمع شوف العناصر حتى ما هي، قال إن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نعرف منكم أو كما قال الصادق ما الكاذب، وأما نحن فنأخذ الآن بظواهركم، من أبدى لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن أبدى لنا سوءا ظننا به سوءا، إلى نحو ذلك. ثم اسمع بنتقل، ثم إني أراكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا أنهما خبيثتان، الثوم والبصل، ولقد كنت أرى الرجل يؤتى في عهد صلى الله عليه وسلم فيخرج من المسجد، يخرج من المسجد أو قال يخرج في صحيح مسلم إلى البقيع، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. انتهت الخطبة. بعد الصلاة اسمع القصة، خرج المسلمون، قال للعباس تؤذي المسلمين بالميزاب هذا؟ ما هذا الدم يعني اللي صب عليه؟ القضية بيجيبها قبل. قال العباس، ما نسي عمر الثوب رضي الله عنه من قضية أنه رجع ونخ، قال العباس نحن اشتهينا يا أمير المؤمنين دجاج اللحم فذبحت ديكا قبل الصلاة فصب دمه، وأما الميزاب، يقول عباس من الكلام في مسند أحمد، أما الميزاب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده، قال عمر والمسلم موقف. الله يقول أسألك بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه بيده؟ قال والله الذي لا إله إلا هو الذي ركب الميزاب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر فوالله الذي لا إله إلا هو لأبركن أنا على الأرض ولا تطلعن أنت تصعدن أنت على ظهري وتضع الميزان مكان، احتراما لمن؟ صاحب الشريعة بأبيهم صلى الله عليه وسلم، الصباح المقام صاحب المقام المحمود بأبيهم صلى الله عليه وسلم، احتراما لصاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيد ولد آدم خير من خلق الله. شوف انظر عمر ويقف الصحابة ويتفرجون ويأتي يبرك على يديه ورجليه، ويقف العباس ويصعد على ظهر عمر ويرد الميزان. فرضي الله عن عمر وعن العباس ورضي الله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أعود فأقول، متى نسمع خطبة عن حسبنا الله ونعم الوكيل، الإيحاء والدلالة والشرح وكلام العلماء؟ متى نسمع خطبة أو موعظة أو محاضرة؟ حتى يا إخواني المحاضرات هذه الفكرية العائمة، ترى ديننا ما هو فكري، ترى مفكر الإسلام ما هو صحيح، ترى مفكر الإسلام ما هو صحيح. ابن تيمية يسمى مفكر الإسلام أحمد بن حنبل البخاري، بس يقول عمر أعيتهم النصوص أن يحفظوها، وقال الشافعي فيهم رأيي في علماء الكلام مثل المفكرين، رأيي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك النصوص اللي ما يعرف القرآن ولا السنة. إذا ما كان في مكتبتك صحيح البخاري ومسلم ابك على نفسك، رياض الصالحين ابك على نفسك، بلوغ المرام ابك على نفسك. أنا أحترم تخصصك، أحترم منك مهندس وطبيب ومدرب، لكن نحن أمة إسلام، تريد تحدثنا في المسجد، حدثنا قال الله وقال رسول الله عليه وسلم، محاضرة إسلامية قال الله وقال رسول الله عليه وسلم. لكن أنا أحترم التخصصات، نعم نأخذ يعني عند عالم نفس، عالم مثلا تربية، طب أو نحو ذلك في تخصصي، لكن أقصد الدعوة المحاضرة الدرس في هذا. المفتاح الخامس ما هو مفتاح السعادة؟ أختصر لكم هذه الليلة في شيء السعادة. قال حتى ابن القيم في مدارج السالكين، أنا أقول لكم ما هو مفتاح السعادة باختصار، الرضا عن الله عز وجل. ارض الآن، اصدر قرار، ارض عن الله فيما أعطاك، ارض بصورتك، ارض الآن، وارض بدخلك، وارض بما عندك، مرض، عافية، ابن عقيم، ما هو عقيم، فقير أنت، أن ترضى عن الله. قال فجزاء من رضي عن الله بما أعطاه سواء من فقر أو غنى أو صحة أو سقم أو عقم أو ذرية أن يرضى الله عنه، ثم جزاؤه في الآخرة أن يدخل معه رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا خير البرية. فارض عن الله، ارض بما أنت فيه، وإذا رضيت عن الله أرضاك ثم أعطاك، وهذا حال الرضا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقسم الناس أمام القضاء أربعة أقسام، جازع، هذا تقسيم جديد أنا ما قرأته، يمكن موجود للقديم لكنه بديع وموجود في القرآن، جازع يعني ساخط وصابر وراضي وشاكر. أما الجازع الساخط فهو الذي يسخط عن الله، فالله يسخط عليه ولا يرضى عنه، حتى تجد بعضهم معقود النكد في جبينه، عنده مليارات بس قال والله أن بانسعى والدنيا هذه ما جت على كيفنا، الله لا يجعلها على كيفه، سبحان الله هذا المهبول ما يبقى على كيفك وعندك 5 مليارات. قال وش هذا ندور كذا، قال فجزاؤه أن يعقد عليه السخط كما سخط عن الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ترى بعضهم الآن، بعض الأغنياء تدرون والله بعضهم يتناول عقاقير طبية يعالج نفسه من الحزن، وإن أخبرني داعية مشهور في الرياض إنه جلس مع كبير عنده مليارات يتناول علاج، ويقول يقول تشوف العامل هذا ترى أسعد بالحياة مني، عامل عنده قهوجي يعني، يقول هو أسعد بالحياة مني وصادق، يأكل ذاك 3 وجبات، بين بعض الأغنيات أغنياء عنده وجبات ممنوع، عنده سكر وعنده ضغط وعنده مدريش وكذا وكذا، فأكله بسيط مع سخط، ما يعرف القرآن ولا يعرف الذكر ولا التسبيح، صفقة في الهند وصفقة في الجزائر وصفقة في المغرب وصفقة في أوروبا وقصر في إيطاليا وفندق في فرنسا ويخت على ضفاف النمسا، هذه الحياة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما فيه إلا السجدة والتسبيحة والقرآن والتلاوة كما سلف في بعض المناسبات. أما فالرضا عن الله، ارض بما أعطاك الله، ارض ببيتك، ارض بمستواك، ارض بدخلك، فسوف يرضيك الله. ارض من الآن، اصدر قرار رضا والسكينة. أما المفتاح السادس فهو مفتاح القلوب، وهو المجرب عند الجميع، وهو الذي يريد من الملتقى أن يجعل في فقرة أو إن شاء الله في مستقل. أظن رسالته السنة هذه عن الأخلاق، رسالة الأخلاق. السنة الثانية نريد أن يفصل في الأخلاق، وترى بعض الإخوة حتى في مركز في الرياض بسمها، وهو مفتاح القلوب. مفتاح القلوب البسمة الصادقة، في الرياض مركز بسمة وابتسامة. أنا شاركت فيه بكلمة قام به شباب من الأخيار الطيبين الرائعين من أمثالكم، وأخذوا البسمة عنوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأريد أن تستخدموا البسمة وتتكلفوها تكون طبعا، لأن بعض الناس يريد يتبسم ما يقدر، سبحان الله، حتى ما يتبسم اليوم العيد ثم يقفل سنة كاملة، وإذا دخل على أسرته أتهم رعب منه، وأطفاله يخافون، قالوا جاء الوالد جاء يحذر بعضهم بعضا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أسد علي وفي الحروب نعامة الخسفاء. فتخاء تنفر مصفر صفر. والله يقول لي بعض الإخوة كبر الآن، يقول إني كنت أخاف من أبي خوف لا يعلمه إلا الله، وإني ما أخاف من الثعبان ولا من أسد مثل خوفي من أبي، لأنه كان العوام يرون كل ما كثر الإنسان شد على أسرته وعلى أطفاله إنه رجال. يا ولد لا تمزح، مش بك تضحك، لا أسكت. فتجد عسكري يعني كأنه يعني من الكمندوز هذول، أو من رجال الغابة الذين يسمونه ما أدري أبطال أفلام يعني. فتجده لا يتبسم أبدا ويمزح مع الناس، مع ربعه، مع القبيلة. فإذا دخل البيت قال خلك أسد في البيت، خلك أسد هصور في البيت، يرهبونك العائلة إذا ما رهبك أهلك، ما له قيمة. هذا كله خلاف تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت قدوتنا صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بأبيهم صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا، تقول عائشة تكون يدخل بساما عليه الصلاة والسلام، وكان يمزح عليه الصلاة والسلام، وكان الحسن والحسين فيما صح يرتقون على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان يحبو بهم صلى الله عليه وسلم، وتذهب به الجارية إلى السوق أو إلى الطريق، فهو معلم الخير كما يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعرفون بعض الشباب عندنا الآن بلغ الجامعة أو مدرس وإنه معقد نفسيا بسبب تعامل أبيه الشرس معه، وقد صرحوا بهذا، يقول أنا سبب تعقيدي، أنا واجهت شبابا يقول ذلك، أنا يقول والدي عقدني من الحياة، عقدني في الحياة، لا يتبسم له، لا يضحك. حتى جاء رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن هذا قبله ويقبل الحسين، ويلعب لهذا ويلعب ويحتضن هذا ويحتضن. قال هو الرجل لقرع بن حابس من سادة العرب يعني، قال تقبل الأبناء عندكم؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الشريعة اللي أمامك، الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم من يعني، وش عندنا وعش عندكم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث عند مسلم في الصحيح، قال والله إن لي عشرة أبناء ما قبلت واحدا منهم، عشرة، شوف ما قبلهم. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الجواب، وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هل أملك؟ ما أملك ذلك، ما دام أن الله نزع الرحمة من قلبك لا أستطيع. فيا إخوة، الله في الرحمة بالأبناء، بالبنات، بالأهل، بالنفس، بالناس، كونوا رحماء. حتى تعرف الحديث المسلسل بالرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعل في قلوبنا رحمة لعباده. يا أخي رحمتك حتى بالحيوان، الله يرحمك سبحانه. حتى الشاة، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، حتى الشاة إذا رحمتها رحمك الله. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا، انظر أرحم من ولد من خلق الله، رأى رجلا يسحب شاة، يجر شاة، بيروح يذبحها وساحبها من رجلها من وراء بالعكس. قال صلى الله عليه وسلم شوف أبلغ من تكلم، قدها إلى الموت قودا جميلا، قدها إلى الموت قودا جميلا. ويقول في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان وهي الرحمة. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يصح القتلة والقتلة، فإن كان القتلة فهي الصفة على المصدر، وإن كان القتلة فهي فعل الواحدة يعني الهيئة. وإذا قتلتم فأحسنوا قتله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يا لهذا الدين العظيم. القطة ترحمها البس، القطو الهرب، يدخلك الله الجنة. حب امرأة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث ترى في الصحيحين كان متأثر صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس ورأى النار يخطب المسلمين صلى الله عليه وسلم متأثر، قال ورأيت امرأة حبست في هرة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم حبستها، متأثر صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بالمعاناة، قال حبستها، حبستها يعني في الدنيا، لا هي أطعمتها ولا سقتها، شوف الدين العظيم، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خساس الأرض، متأثر صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين امرأة تسقي كلبا، كلب تسقيه تعطيه موية، كلب ما له قيمة، يدخلها الله جنات النعيم، والمرأة هي بغي كانت فاجرة فأدخلها الله جنة النعيم. إذن نحن يا إخوتي بحاجة إلى رحمة. أولا الرحمة العنوان، البسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تراه إذا ما جيته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. العرب تسمى الكريم الجواد الضحاك، ويتفاءلون باسم الضحاك لأنه صاحب بشر. قال ليسوا كقوم، يقول من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. ليسوا كقوم إذا لاقيتهم غرضا، يقول أهدوك منه الماتح في الساري، لكن بعض الناس نسأل الله العافية فض غليظ يظهر على وجهه آثار الاستياء من الناس والتذمر، ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتبسم في وجوه الناس، حتى لو تكلفت البسمة أن تلقى أخاك ووجهك منطلق له وجه طلق، طيب كيف تصافح الإنسان وأنت عبوس قمطرير؟ مش السبب، وش ما قيمة المصافحة؟ ما قيمة التحدث المسلم؟ أما ولذلك أنا أقترح يكون فيها باب وفعالية اسمها، يبغى الناس ترى بعض الناس يبغالك تعلمه البسمة، حتى تحضر أنت في مجلس تجد الناس يتبسمون ويتحدثون، وفي واحد مسكين مسكر من يوم يجلسون لين يقومون ما يمنح ولا بسمة ولا طلاقة وجه، كأنه قتل له أربعة أبناء. السابع مفتاح الصداقة الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، ادفع بالتي أحسن وقولوا للناس حسنا. ترى عطاء بن أبي رباح ذكره القرطبي وغيره في قول وقول الناس حسنا، قال كل الناس حتى أهل الكتاب حتى الوثنيين إذا أردت تدعوهم تقول لهم حسنا، تقول لهم كلمة طيبة، لم يقل وقول للمؤمنين، ولم يقل وقول للمسلمين، وقول للناس حسنا. ترى الكلام الطيب يا أخوان سحر حلال، السحر الحلال هو الكلام الطيب للناس، ادفع بالتي هي أحسن. هذه الكلمة الطيبة مثل كلمة طيبة، هذا عام قيل رأسها لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. حتى تجد يا أخي الكلام الطيب مثل طلع التمر مثل الرطب، والكلام السيء مثل الحنظل. فمفتاح الصداقة وكسب الناس الكلمة الطيبة. ولذلك أنا رأيت في حياتي هنا يعني نماذج بلغوا 80-90 أسهروا الناس بحسن التعامل، لم يسمع منهم كلمة مؤذية جارحة. أنا أعرف في حياتي رجلان عالمان كبيران، الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ صالح الحسين رحمه الله، معالي الشيخ صالح الحسين. الشيخ صالح الحسين تعرفون لم ينقل أنه آذى أحد أو جرح أحد بكلمة، وكان يتغافل إذا سب ولا نيل ولا شيء، التغافل. هتقول إمام أحمد التغافل 9 أحشار حسن الخلق، التغافل هو مفتاح السيادة، السيادة. حتى حاتم الطائي بشركم اكتشف هذه النظرية قبل الإسلام، كانوا يسبون حاتم أكرم العرب، هو فيقول وكلمة حاسد من غير جرم كسر هذا وربا، وكلمة يعني وربا كلمة، يقول وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مرني فانفذيني، يقول الله يا كلام بسمعه يا سب يجيني، لكن أجي أطيرها من مرة يمين ومرة توقع في جبهتي أخليها تمر. قال وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مرني فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني، يقول أتغافل وامشي. التغافل 19 حسن خلق، من يستطيع يعني؟ هذا أنا لما قال قبل موجودة في الإنترنت، اسمه فن التطنيش لمن أراد أن يعيش، فن التطنيش لمن أراد أن يعيش. وأنا أضرب لكم أمثال صغيرة خدت بعضها من الغربيين وبعضها من بزر جمهر في الحيوان، كتاب الحيوان بزر جمهر. يقول الأسد خرج يتشمس، تعرفوا الأسد ملك الغابة، حتى يمزرنا إندونيسيا في جاكرتا في حديقة الحيوان كل الحيوانات مطلقة ترعى وتشرب إلا الأسد، في غرفة شبك حديد وعسكر إندونيسيين بالرشاشات، حتى محبوس وحديد وواقف العسكري بالرشاش، لأنه أسد ملك الغابة. حتى يقول سبحانه في القرآن كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة هذا شيء عجيب، الأسد أطلقه في الوادي وقدامه 1000 جمل يهزم 1000 جمل، وهو ما يجي إلا ربع الجمل ترى، بس قلبه حديد فولاذ ما يعرف يخاف الأسد. مرة خرج الأسد يتشمس فأتى فار وأخذ الفار يقفز عليه، فلف عنه فأتى من الجهة الأخرى فقفز عليه. قال الأسد والله إنك تعرف من أنت وإنني أعرف من أنا، ولكنني لا أريد أن أنجس شنبي بدمك حتى يقول الناس أسد قتل فأرا، فأنت عليك أنك ترتفع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فاصفح الصفح الجميل. المثل الثاني تعرفوا الغربان غراب، يقول يأتي الغراب يشتبك مع الصقر فيرتفع الصقر، فيلحقه ليشتبك فيرتفع، فيلحقه فيرتفع. قال لأنه لو اشتبك معه اعترف اعترافا ضمني أنه مثله، والصقر يرفض الندي. الصقور دائما ما تشتبك مع الغربان لأن الكرماء أبد. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى نسبقوا السلام مشكور في أمان الله، لا ترد أبدا، ادفع بالتي أحسن، اسكت، فاصفح الصفح الجميل، واهجرهم هجرا جميلا. هذا هو منهج الإسلام وهذا هو منهج الدين. وأنا أضمن لك بإذن الله يتوقف السب تماما. التغافل يقول ابن أبي الحداد التغافل هو دفن المعايب، لأنه خلاص ما تعطيه مادة يسبك، لكن تسبه ترد، يسبك ترد عليه يعطيك 10 سبات، سأل الله العافية، ترد عليه يعطيك 100 سبة، اقطع المسألة من أصل. فهو التطنيش لمن أراد يعيش. أحد الكتاب يقول إن العربات الكبيرة التريلات تأتي إذا دخلت المدينة يكتب عليها خطر ممنوع الاقتراب، فيقال، فقلت أنا هي مثل جيش سليمان، يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. قال فإذا جاء القطار وسمعت في عربة لها رجة، القطار فيه يمكن 1000 عربة تجي كلها ساكتة، يمر بك القطار الآن ما تدري، وإذا عربة مزلزلة مقلقلة مزعجة اعرف أنها فاضية، اعرف أنها فارغة، هي العربة الوحيدة الفارغة. وذلك الفارغين السبابين هذولا هم الفارغون، فاحذروهم، لا تردون عليهم، لا في مواقع التواصل، خسروهم، خسوهم، اهجروهم، أميتوهم طبخا مثل الثوم والبصل، لأنهم يسبون الآن في التويتر ويسبون في الفيسبوك، ما تركوا عالم ولا مسؤول ولا أمير ولا صالح ولا عابد ولا كاتب إلا سبوه ولعنوه وشتموه. اتركوهم، لا تجاوبون عليهم، خلهم يخسؤون ويموتون بغيظهم. أنا بديت أسبهم الآن هذا باب التوجيه ما شاء الله قصدي على العموم، قصدي أوزع عليهم. طنشوا يا أخوان، ادفع، اصفع الصفح الجميل. لأن عندنا يقول دكتور في الرياض صدق الدكتور السنيدي يقول كشفنا التويتر على حقيقتنا، يقول كنا قدام نحسب أنها الرسالة وأنها الإيمان وأن ما شاء الله يمكن أن نوجه العالم لأن في مهبط الوحي هنا في نحن، لكن كشفنا التويتر وإذا نسب أولادنا 80% من أولادنا يسبون في التويتر. وش هذا السب؟ سب سوق سوقي، سب قذف، سب ساقط، سباب، شتائم، لغة سوقية، لغة شوارعية. طيب وين أدب تحفيظ القرآن؟ وين أدب صحيح البخاري ومسلم؟ وين أدب رياض الصالح؟ 80% يسبون سب، لو تغلط غلطة أحرقوك، يتوجهون كذا حتى يسوون هاشتاك، يأخذون واحد فدمغوه فمزقوه فألحقوه فأشتقوه فسحقوه فمزقوه سبحان الله. وعندهم لكن عند الدفاع عن قضايا الإسلام كسالة، عند شرح الأحاديث كسالة، عند شرح الآيات كسالة. لأني أنا أقول لكم إخواني، ينبغي أن نرتقي بأنفسنا في مهبط الوحي. نحن نقول لن نسنا أفضل الناس، لكن الله جعلنا هنا في بلد محمد عليه الصلاة والسلام، أبي بكر عمر عثمان علي. أنا قلت للشباب اليوم يوم رحنا إلى الهند، والله علماء في الثمانين من أعمارهم يحفظون القرآن وصحيح البخاري ومسلم، أعبد منا وأزهد منا وأصلح منا، إن يصبون علينا الماء وإننا نخجل، نحن من أبنائهم أصلا. قال لا، أنتم عرب، أنتم من قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم من فئته صلى الله عليه وسلم، أنتم من مهبط الوحي. شوف يا عرب، ولأن القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلباد لابد أن نتشرف بهذا ونرتفع بهذا وأن نحمد الله سبحانه وتعالى. إخوتي آسف، هذا أصبحت مثل خطبة بالنبات، يطلعها ويخرج هذا القصص هذا، لأن في خط أعرف أنا قصص الخطباء مثل هذا، وإني ما زودت عليكم. أنا أخبركم بشيء، رجل لا زال حي يرزق الآن يخبرنا بشيء. يقول غاب الخطيب في قريتنا، فكلفوني الخطيب سافر يحج، أول مرة أخطب، قال فأتيت بخطبة فكتبتها بالقلم الحبر، وثار الثوب كان غرقان، لأن يقول ما نشف الثوب، يعني غسلت يوم الجمعة، فوضعت الأوراق فمسح الحبر كله ولا أعرف أقول كلمة. يقول والله ما أقدر أنا، ما أرتجل. قال فلما قمت على المنبر قلت السلام عليكم، ثم خرجت الأوراق وإذا هي طلساء ملساء، الحبر كله مغطى. قال قلت الحمد لله، وأما بعد، لأن الخطبة عن الحج، يقول ما أعرف ماذا أقول. قال وفات وقتي، قال وذهب عقلي وخدت ارتعد. قلت فيجب على الحاج إذا وصل الميقات أن يحلق لحيته موجود. وقال وضحك بعض المصلين. وأنا أخبركم عن شيخ فاضل من مشايخنا غفر الله له، الشيخ مداوي بن علي بن جابر، كان رئيس الدعوة في أبها. أنا أقول اسمه لأن أبنائه فضلاء يسمعوني، في العشرة من أبنائه دكاترة ومشايخ. يخبرنا بقصة له، يقول أول ما خطبت في الرياض، أول تعرف المراوح دوبها جت، قال فأخذت أوراق صغيرة وجمعتها وقمت، قال أول مرة أخطب فانتفض، قال وجيت بلخ مثل ورقتي هذه الليلة. قال فقام واحد من المصلين في الحر شغل المروحة فجأة، فأخذت الأوراق من يدي المروحة وذهبت الأوراق على رؤوس الناس، وقعت ورقة على رأس المؤذن، أثر المؤذن نايم، أدم يعني نايم من تأثير الخطبة، متأثر ما شاء الله من الخطبة. قال فدقوا المؤذن اللي بجنبه علشان يرد الورقة، فقام المؤذن قال الله أكبر الله أكبر في نفس الخطبة، وقعت للشيخ مداوي بن علي الجابر غفور. وإني ما زودت عليكم، هذا من بركة يعني الخطابة ما شاء الله. وأنا أحفظ في ذلك كثير، لكني ما ودي أسير الخطبة لأن أنا فتح علي في النكتة الحمد لله، زادنا الله وياكم توفيقا. مفتاح الصلاة التكبير، ما عرفته، هذا اكتشاف جديد، هذا معلومة خطيرة، أول ما تصلي تكبر، وهي والله اختار التكبير في أول الأذان وأول الصلاة لأمر، لأنه لا أكبر من الله. الأذان الإنسان وقت الأذان في الشركة في المؤسسة في المكتب في الجامع في السوق، فإذا أتى الأذان ما قال الحمد لله في أولها، ما قال إلا الله في أولها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من شركتك، الله أكبر من مؤسستك، الله أكبر من مدرستك، الله أكبر من تجارة. تعال، ولهذا أنا عهدت ناس منهم سماحة الشيخ بن باز، أنا صحبته في وقت حتى وقت الأذان يعني فترة، إذا أذن قطع أي اجتماع أو كلام أو قصة. ولذلك إذا أردت صدق الإيمان، إذا سمعت المؤذن يقطع الاجتماع، ما في اجتماع ما في لقاء، انتهت القصة، ما في سالفة، حتى معك ضيوف يلا بسم الله المسجد، أبنائك تسولف معهم في سمعت الأذان. تقول عائشة في حديث يروى عنها، تقول كان صلى الله عليه وسلم يكون معنا في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا مباشرة. سمعتم يا أخوة، يقطع الوقت وقت الأذان، إذا سمعت الله أكبر يطرق بسمعك، وقف، أوقف العمل، أوقف الاتصال، أوقف الجلسة مباشرة. لا تقول ترى في وقت، لا، تقوم مباشرة. التكبير في عظمة الكبير سبحانه، فلا أكبر من الله. والله يا أخوان يا من نسافر، وأنا أدركت لماذا القرآن يقول سبحانه قل سيروا في الأرض، سرنا في الأرض، أدخل الصين ثم أرى المسلمين هناك فأتذكر عظمة الله الذي أوصل هذا الدين والذي خلق هذه البشرية وأعطاهم، ثم أرى الجبال والقفار والبحار والنجوم والكواكب فأذكر عظمة الله، ثم أسمع الأذان فأشهد أنه كبير لا أكبر منه سبحانه وتعالى. التاسع، مفتاح التمكين الصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. التمكين، الله يمكنك بالصبر واليقين حتى تكون إمام لو في قريتك أو إمام في أمتك أو إمام في مدينتك أو في جامعتك، بس على حسب ما صبرت وتيقنت، لأن الصبر هو دواء للشهوات واليقين دواء ودفع للشبهات. قال سبحانه جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وصبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون، عندهم رسوخ معرفي إيماني. فبهذا أنا أدعوكم يا أخوة إلى الصبر واليقين، ولا يكون بذلك إلا بتعلم العلم الموروث عن معلم الخير سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته بأبي همي صلى الله عليه وسلم القراءة الصحيحة. إخوتي أما العاشر، فمفتاح الربح الأمانة والصدق. الربح تريد تربح، عليك أن تكسب كلمة طيبة. يسمى العلاقات الدولية، حتى يكتبون في التجارة الآن في مكتبات الآن كتب غربية يرون الصدق، اكتشفوا بعد 14 قرن من حياة صلى الله عليه وسلم ورسالته أن الصدق هو يسمى السمعة الطيبة، القيمة الشرائية لك كتاجر أنه الصدق والأمانة. وقد يقول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى عند أبي داود أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن أخان خرجتم بينهما، وكما قال في الحديث القدسي، وكما قال بين عليه الصلاة والسلام قال فإن صدق وبين بورك لهما وإن كتم وكذب محقت بركتهما. شوف، إن صدق وبين، شوف هنا الصدق الوضوح الأمانة. ولذلك أوصينا جميعا أن نتواصل بالصدق في أعمالنا يا إخوان وفي أقوالنا والأمانة. ولذلك إن خير من استجارت القوي الأمين. أنا أقول لكم شيء يا إخوان، أنا السؤال الأساتذة، هذا شريحة من الأمة، أتظن أن راتبك حلال إذا لم تؤدي الوقت الحصص أو الوقت الدوام كما يكون؟ أتريد أما تظن أنك هل تتيقن أنك تطعم أولادك حراما؟ المدير الموظف الذي يقف أمام الناس ويختلس من الوقت ويخرج من الدوام ويحتال على الوقت، أتظن أنك تأكل حلالا؟ أنت تأكل حرام. لا بد الأجرة أن تكون، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها بقدر ما يطلب منك في العقد الشرعي في أي دائرة كنت. ولذلك نحن بحاجة إلى مسألة صدق، نحن بحاجة إلى أمانة، لأن الغش كثر في الأمة. الغش حتى في بعض القضاة الآن، قاضي، شوف قاضي درس الشريعة 30 سنة ويغش. حتى واحد منهم قاضي يقولون كبير مشهور عنه الرشوة، يرتشي وهدايا العمال غلول، وعود تولى زيد منصب أعظم فراح شاعر يبارك له اسمه المبارك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تولى القضاء، حديث حسن، فقد ذبح بغير سكين. يقول بعضهم بعض القضاة هذا مدح له، يعني لأنه ذبح بغير السكين يعني أنه ذبح شهواته ونرتق، هذا مما قال. لكن صحيح أنه قال في فيض المناوي قال ذبح بغير السكين، أنه من شدة الذبح ومن شدة المعاناة، يعني كأنه قتل لكن بغير سكين، لأن السكين تريح، لكن هذا ما يرتاح إلا من رحم ربك. وفي حديث حسن القضاء 3 في الترمذي وغيره، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. المقصود ذهب الشاعر يغلي لأنه قد ظلمه قاضي، في نفس القاضي في قضية، فرق القاضي هذا في منصب أعظم، فذهب الشاعر يسخر بقدام الناس. قال ولما أن توليت القضايا، يقول مبروك عليك زاد أصبحوا رئيس محاكم ذي الحين، ولما أن توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا ذبحت بغير سكين وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. يقول أسأل الله يذبحك بغير سكين ويذبحك بسكين لأنه مظلوم. فقصدي إذا كانت الأمانة في هؤلاء في بعضهم، يعني يوجد منهم، وإلا غالب القضاة ترى أهل أمانة، ترى غالب القضاة صادقين، ترى غالب العلماء ترى مخيار، ما هو بالغالب ترى السيء، لأن بعض الناس متشائم، إذا غشوا قاضي مثلا في محافظة قال لا تصدق ترى هذول مزورين كلهم، شوف الحكم الجائر. وإذا منو شاف مثلا الشيخ ما هو بجيد ولا شيء قال ترى يلعبون بالدين، ترى يلعبون بشوف الحكم، والله يلعبون بالدين ما هم صادقين كلهم، مو بصحيح، ليسوا سواء، لأن الغالب في الأمة الخير، الغالب فيهم الصلاح، الغالب فيهم الاستقامة. أنتوا حضرتوا الآن كلكم، أنا أجزم جزما إن شاء الله متفائل، صليتوا الصلوات الخمس هذا اليوم كلكم، لكني لو حصلت شاب ما صلى قلت أنا حصلت صلاة، لا تصدق ترى ما يصلون الناس، ما هو صحيح، هذا ليس بجيد. أخوتي في الله، قبل ما أنتهي، طبعا تعرفون أن هذا الملتقى يحتاج إلى أن يستمر، لأنه هو لأبنائنا وبناتنا ولأسرنا ولإخواننا، يعني ضمة الشباب من هذا الوقت من صلاة العصر مثلا الفجر ترى يمنعهم من المخدرات والإلحاد ومذهب منهج الخوارج ومنهج المتحللة ومنهج كذا وكذا. والله يا إخواني إن الملتقى إنه طريق إلى ترسيخ الإيمان في قلوب أبنائنا، ولا وش البديل؟ طبعا ما هو البديل عندنا؟ أبناؤنا الآن ما هم في عصر البخاري وعصر مسلم يجلس في الرواية وفي التحديث، يا الله إذا من حافظ على الصلاة بيض الله وجهه، وإذا حضر ممتاز، حتى يقول بعض المشايخ يأتي يصلي ولو في البيت استغفر الله، لأن بعضهم الآن ما قد يستطيع الابن يسهر خمس ساعات ولكن ما يستطيع يقرأ صفحة واحدة. فأقول يا إخوان هذا المخيم يحتاج إلى دعمكم صراحة، هذا صدقة، ترى الذي تدفعونه ترى صدقة، ما هو مجرد أنه يعني مشاركة في جمعية، له معاملة مع الواحد الأحد، أنا أعتبره صدقة يدفع يكون لكم إن شاء الله، لأن القائمين على هذا مع تعبهم وسهرهم وما يلقون من ألاقي ومع ذلك يدفعون من جوبهم، أنا أعرف بعضهم يدفع من جيبه، ولذلك ينبغي أن نساهم معهم يا أخوان حتى يستمر الخير. والله إننا نفرح بكل مخيم مقيم، حتى في مرحلة من المراحل ترى تعطلت المخيمات، تدرون بعض العلماء يقول في إحصائية لما تعطلت هذه المخيمات زادت الفساد والجريمة، زادت السرقات، زادت المعاكسات، زادت يعني أشياء من صور من المخدرات، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي أنا أدعوكم حق الضيافة أن هذا اليوم أن نبذل ما نستطيع في دعم هذا الملتقى، نفرح به يا أخواني، والله أنا سعيد بكم في هذه الجلسة، ونسأل الله أن يكون اللقاء الخاتم لها الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يطلع علينا اطلاع رحمة هذه الليلة فيقول انصرفوا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم وارضيتموني، وأن يعمنا برحمة لأننا في هذا المكان صلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا القرآن والسنة وتذاكرنا فيما يقربنا من الله، ولو لم يكن إلا أن يقول لكم الآن وصية الصحابة، الصحابة إذا لقي الصحابي الصحابي، هذا رواه ابن أبي حاتم في التفسير، ابن أبي حاتم هذا اسمه البحر الحبر العلامة العابد الزاهد، ابن أبي حاتم هذا صاحب الجرح والتعديل، ابنه يعني صاحب التفسير، هذا إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا والذي بعده يقولونها سبعين مرة، يقول له رجل ركع وراه يطيل صلاته، قال والله يا ابن أبي حاتم إني قلت سبعين مرة سبحان ربي العظيم وراك، قال أنا لم أقولها إلا ثلاث مرات، لأنه يتدبر يعني. ابن أبي حاتم يقول ابن كثير جاءه رجل في التبرع وإذا الناس يصلون في الشمس والمطر عليهم، قال ابن أبي حاتم لتجار خراسان، هو كان في خراسان هناك في مرو أظن، قال من يبني مسجدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى الله مسجدا ولو كمفح سقطاه بنى له الله بيتا في الجنة. قال رجل تاجر أنا لكن تضمن لي أنت مسجد في الجنة؟ قال أضمن لك. قال اكتب لي، فكتب له صكا، فرؤية في المنام أنه قد مضي الصك ولا تعود إلى ذلك، يقول من المسجد هذا لا تكتب صكوك للناس، غفر الله لنا وله ورحم الله وإياه. أنا أعطيت إشارة أنه الوقت قد أزف و ما قل وكفى خير ما كثر له، وظني طلت عليكم، أسأل الله أن يصلي ويسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه، وأن يزدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا، وشكر الله لكم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم سنتين. شكرا يا مال الله.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا لكم مرة أخرى ولكن عودة بنكهة الختام ونكهة التوديع بالتأكيد. ولكن قبل أن نودعكم لابد أن نشكر الشيخ الدكتور عايض القرني على هذه المحاضرة الضافية والقيمة والجميلة والرائعة والتي تتحدث فيها عن أن لكل قفل بالتأكيد مفتاح. لذلك أتمنى أنكم بإذنه تعالى استفدتم من هذه الكلمات النيرات الطيبات من الشيخ الدكتور عايض القرني. قبل أن ننهي فعاليات اليوم نذكركم بالفعاليات التي ستكون بإذن الله تعالى غدا. بإذن الله تعالى غدا لدينا الدكتور عبد الله العسكر ولقاء عن العفة أو محاضرة بعنوان العفة. أيضا هناك لقاء وهي عبارة عن فقرة توعوية برعاية المعهد الصناعي مع الأستاذ أيمن عبد الرحمن سيتحدث عن الكهرباء. أيضا اللقاء الأخير هي محاضرة مع الشيخ عبد اللطيف بن هايس الغامدي وسيتحدث عن قصص من ساحات القصاص. إذن هذه أبرز الفقرات التي ستكون معنا بإذن الله تعالى في الغد، فتابعونا واستمتعوا أنتم من تشاهدوننا خلف الشاشات ومن كان في مدينة جدة ليبادر بالحضور ويشرفنا هنا في ملتقى المدينة الشبابية. انتهت هذه التغطية وانتهت فعاليات اليوم بالتأكيد. نقول لكم كالمعتاد نلتقيكم بإذن الله تعالى غدا نفس الزمان نفس المكان نفس القنوات. دمتم في حفظ الله ورعايته، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
لقد نظمت الحنان ورثت الريحانا لأن نرها على صحبي بل العهد مدانا لقد نظمت الحنان ورثت